أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السيد الشهيد الصدر بالإضافة إلى كتاب اقتصادنا ألف كتاب الإسلام يقود الحياة، وهو كتيب، وكذلك المدرسة الإسلامية. طبعا جمعت مع رسالتنا أيضا، هذه اللي عبارة عن مقدمات كان افتتاحية كان يكتبها السيد الشهيد في مجلة الأضواء، جمعت في كتاب من سلسلة الأبحاث أو الكتب، كتب السيد الشهيد مركز الأبحاث ودراسات تخصصية، فكانت مجلد. في هذا الكتاب أيضا السيد الشهيد تعرض للاقتصاد الإسلامي، ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي، أجاب فيها عن وضح فيها عن يعني وأجاب عن إشكاليات كثيرة بشكل واضح وجلي. نتعرض إن شاء الله ونربط بعض المباحث إذا يعني جاءت في كتاب اقتصادنا أيضا نشير إليها. من جملة الأمور التي ذكرها والإشكالية التي تقال عادة عن الاقتصاد الإسلامي بأن الاقتصاد الإسلامي كتاب، أو الاقتصاد الإسلامي لا يوجد شيء اسمه الاقتصاد الإسلامي، وإنما الاقتصاد الإسلامي غاية ما في الأمر إنما هو وظيفته الوعظ والإرشاد، تعظ الناس أن لا يرتكبوا الشيء الفلاني أو لا يرتكبوا أو لا يفعلوا الشيء الفلاني. ليس من وظيفة الإسلام بيان مذهب إسلامي، يعني مذهب اقتصادي، تتحدث عن مذهب اقتصادي. احنا هناك تفرقة بين المذهب والعلم، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عنه. لكن الإسلام وظيفته وعظية، ما جاي يأسس منظومة اقتصادية ينبغي على الإنسان أن يسلكه. هذا هو يعني إشكال طرحة سيد الشهيد، تعرض لهذا الإشكال بشكل واضح وقال بأن الإسلام ليس مجرد واعظ، وإنما عالج المسائل التي عالجتها الماركسية وعالجتها المذهب أيضا المذهب الرأسمالي تحت عنوان ماذا ينقص الاقتصاد الإسلامي. يقول لا أدري لماذا يسخ المنكرون للاقتصاد الإسلامي بلقب المذهب الاقتصادي على الرأسمالية والماركسية، ولا يمنحون هذا اللقب للاقتصاد الإسلامي، بل يجعلونه مجموعة من التعاليم الأخلاقية، مجرد أنه واعظ ومرشد. الرأسمالية عالجت مسألة الملكية، وأيضا الماركسية هم أيضا عالجت مسألة الملكية، الإسلام أيضا عالج مسألة الملكية برؤية مختلفة تماما عن رؤية المذهبين. الإسلام عالج مسألة الكسب القائم على أساس الملكية، يعني الرأسمالية الكسب والأموال الناتجة من الملكية تختلف رؤيتها، طبيعة الأجور اللي يتقاضاها الإنسان على أي أساس، على أساس العمل أو غيرها، اللي يعني إن شاء الله تفاصيلها تأتي في المستقبل، يعني عندما ندخل في معالم الاقتصاد الإسلامي ونقارن بين الاقتصاد الإسلامي مع الاقتصاد الماركسي والاقتصاد الرأسمالي. عموما يعني يوجد رؤية في المواضيع الأساسية اللي يعالجها المذهب الرأسمالي، نجد أن والمذهب أيضا الماركسي، نجد أن الإسلام أيضا له رؤية واضحة. فإذا لماذا يقال للمذهب الماركسي أو الرأسمالي مذهب اقتصادي، منظومة اقتصادية، في حين عندما نأتي إلى الإسلام نقول أن الإسلام إنما هو يعني يمارس دور الوعظ، هذا يعني أيضا يعني يبين الكلام. ثم ينقل السيد الشهيد الصدر هذا الحديث ويقول انظر مثلا إلى حديث الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول إن الوالي يأخذ المال فيوجهه الوجه الذي وجهه الله، وجهه الله على 8 أسهم للفقراء والمساكين، يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقية، فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتف على الوالي أن يمونهم من عنده. يقول بقدر سعتهم حتى يستغنوا. هذا النص فكرة الضمان وضرورة توفير الحياة الكريمة، هذه تعتبر من مسؤوليات الوالي في الإسلام. هذه في الحقيقة داخلة في صلب تنظيم المجتمع، رؤية اقتصادية تتحدث عن كيفية إيجاد حالة من التوازن، كيف يمكن أن نوفر، يعني تكون هناك فكرة ضمان اجتماعي. إذن هنا في الحقيقة سيد الشهيد يقول هذه رؤية الإسلام، هذه رؤية يعني مو فقط وعظية. مسألة الوعظ غير مسألة يعني أنه تجي توجه تعطي رؤية واضحة لنظام اقتصادي. مثلا لو كنا نحن، وهذا النص، ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع، نقول أنه هذا وعظ، هذا نص وعظي. فرق هذا النص عن النص الآخر الذي يقول كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا. هنا مو طابع الطابع وعظي، هنا مو فقط يعني يبين أنه لابد أن الإنسان يتحرك ويعني وفق القضية الأخلاقية يكون المفروض، لا، يعني هذا يعطي مسؤوليات، يحدد مسؤوليات. فيقول فالنص الأول اللي هو ما آمن بالله واليوم الآخر، يقول فالنص الأول ذو طابع وعظي وهو يبرز الجانب الأخلاقي من التعاليم الإسلامية. أما النص الثاني فطابعه تنظيمي ويعكس لأجل ذلك جانبا من النظام الإسلامي، ولا يمكن أن يفسر إلا بوصفه جزءا من منهج إسلامي عام. إذن أكو فرق، احنا بعض الأحيان نعتمد على يعني على ما نسمعه من الخارج، فنقول الإسلام عبارة عن يعني عن أحاديث ونصوص وعظية. يعني طبعا بلا شك أن الإسلام هدفه الأساسي هو مو كتاب علمي، لا القرآن كتاب علمي، ولا هدف الإسلام إنما يبين مسائل العلوم، وإنما مسائل العلوم هي يعني راجعة للعقول، للعلوم، هي بطبيعتها تكتشف هذه الأشياء. وظيفة الإسلام أو وظيفة القرآن إنما وظيفته الأساسية هي بيان الطريق الهداية للإنسان، بيان طريق الهداية، كيف يمكن أن يهتدي الإنسان. وهذا في الحقيقة مو من وظيفة، يعني لهذا نقدر نقول بأنه مو من وظيفة القرآن أن يبين ماذا، أن يبين مسائل العرض والطلب، وهذا إن شاء الله يتوضح بشكل جلي في التفرقة بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي. المذهب الاقتصادي هو بيان الطريقة التي ينبغي أن نسلكها من أجل أن نحقق العدالة في الإسلام، فلا بد أن نسلك الطريقة الفلانية. إذن ما هي الطريقة التي نسلكها؟ ما هو المنهج الذي يجب سلوكه حتى تتحقق العدالة؟ وهذه من طريق مرتبطة بالهداية، هذه مرتبطة أن الإسلام نظام، الإسلام ما يمكن أن يجي وهو يعني كان بصدد بيان كل شيء، ما من شيء إلا وموجود في الشريعة وتكفلت بيانه الشريعة. إذن ما يمكن أن يترك الشريعة، أن يترك عفوا المجتمع بدون تنظيم، بدون رؤية للطريق اللي المفروض ينظم فيه شؤونه الاجتماعية أو الاقتصادية عفوا. فالإسلام ليس يعني جانب وعظي فقط، يؤمرنا بالعدل ويؤمرنا وينهانا عن الظلم، لا، وإنما بين الطريقة التي يحصل فيها العدل، والطريقة التي يتجنب بها عن الظلم. الواعظ إنما يعظ الناس إنه اتركوا، لا تظلموا الآخرين، لا تتجاوزوا، يعني أدوا الأمانات وغيرها من الأمور بشكل عام. الواعظ مو من شأنه أن يبين المنهج الذي ينبغي سلوكه أو الرؤية الواضحة يعني المقننة لتطبيق العدالة. تطبيق العدالة هذه يعني يتكفلها من خلال إقامة يعني منظومة كاملة ذات مفاهيم معينة واضحة. فهذا مو شغل الواعظ، الواعظ شغلته أنه يعظ بشكل عام ويترك المفاهيم غائمة، في حين مفاهيم العدل والظلم وغيرها هذا يعني الشخص هو كون المفروض يوضح نفسه ويعني يتجنب من خلالها الظلم أو غيره. في حين الإسلام بيّن ذلك، بيّن معنى العدل وكيف يمكن أن تطبق التعاليم الإسلامية كي يتحقق من خلالها العدل. يقول السيد الشهير: فلو أن الإسلام جاء ليقول للناس اتركوا الظلم وطبقوا العدل ولا تعتدوا على الآخرين، وترك للناس أن يحددوا معنى الظلم ويضعوا الصورة التي تجسد العدل ويتفقوا على نوع الحقوق وغيرها، لو كان كذلك لكان دور واعظ، دور الواعظ. ولكن الإسلام حين قال للناس اتركوا الظلم وطبقوا العدل قدم لهم في نفس الوقت مفاهيمه عن العدل والظلم، وميز بنفسه الطريقة العادلة في توزيع والتداول والإنتاج. هذه الطريقة الصحيحة العادلة، وميزها عن من؟ عن الطريقة اللي هي الطريقة الظالمة. فذكر مثلا أن تملك الأرض بالقوة وبدون إحياء هذا ظلم، وأن الاختصاص بهذه المسائل المهم حاق بالنتيجة. هذا الكلام طبعا يشير إلى أن مسألة العدل، العدالة نسبية، العدالة نسبية. يعني عندنا تصورات كثيرة للعدالة، ما هي العدالة؟ عندنا تصور أن العدالة وفق المنظومة الرأسمالية، وعندنا عدالة وفق المنظومة الإسلامية. فالعدالة وفق المنظومة الإسلامية هو هذا. فالإسلام يرى بأن كل ما يسمى بالعدالة وفق المنظومة الرأسمالية أو غيرها هذه في الحقيقة ظلم. العدالة ينبغي أن تقام على وفق رؤية الإسلام عموما. هذا من اللي حبيت أشير إليه، وإلا في هذا الكتاب أيضا مواضيع كثيرة تعرض لها السيد الشهيد وفرق مثلا بين علم الاقتصاد وبين المذهب الاقتصادي، وأيضا ذكر عن الحريات والديمقراطية ومسائل كثيرة كلها مهمة جدا لترتبط في النظرة الشاملة لفكرة الاقتصاد الإسلامي. في هذا الكتاب إذن لنا عودة إليه، وهذا يعني جدا مهم ومفيد. لكتاب اقتصادنا مقدمتان، المقدمة الأولى هي مقدمة الطبعة الأولى، وهناك مقدمة الطبعة الثانية. المقدمة الطبعة الثانية يعني احنا نحاول نذكر أهم، يعني هذا منهجنا راح يكون إن شاء الله، نذكر أهم النقاط اللي ذاكرها السيد الشهيد، نحاول نوضحهن مع وضوح. في الحقيقة هو الكتاب واضح، لكنه نحاول أن نشير ونربط إذا كان أكو فقرة يعني تحتاج إلى أن نربطها مع فقرة أخرى، أو نشير إلى شواهد نذكر إلها شواهد أو غيرها من الأمور التي نحاول من خلالها التوضيح أكثر مما هو موجود. هذا إن شاء الله يعني نحاول أن يعني نسعى بالمقدار الممكن. يعني في هذه المقدمة، مقدمة الطبعة الثانية، ذكر السيد الشهيد أنه أي محاولة يمكن من خلالها أن تخرج الأمة من حالة التخلف، هناك يعني كتب ألفت حول التنمية الاقتصادية وتنمية البلدان المتخلفة. هذا المصطلح تنمية إنما طرح في الأربعينات تقريبا، هذا المصطلح صار يتكرر أنه كيف يمكن أن تحصل تنمية عند البلدان المتخلفة ويمكن أن تلحق بالبلدان المتقدمة، البلدان اللي متقدمة صناعيا. طبعا عادة ما يرتبط مفهوم التنمية ارتباطا في الجانب المادي، يعني تنمية فقط أنه كيف يمكن أن تتخلص من حالات التخلف المادي، كيف يمكن أن تقام فيها مشاريع تنمي البلد، اقتصادها يكون قوي، فترتبط في الجانب الاقتصادي. لكن بعد ذلك توسع هذا الـ يعني المفهوم، فصار يشمل
يشمل الجوانب الاجتماعية وغيرها والسياسية وغيرها من الأمور الأخرى، ما مقتصر فقط على الجانب شنو، على الجانب الاقتصادي. فإذا السيد الشهيد هنا يسأل سؤال، يعني كأنه المقدمة الثانية تدور حول نقطة مركزية، وهي كيف يمكن أن تتخلص هذه البلدان الإسلامية، خصوصا البلدان الإسلامية البيئة التي تكون بيئاتها إسلامية، كيف يمكن أن تتخلص من حالة التخلف؟ هل يمكن أن يكون النموذج الرأسمالي أو النموذج الماركسي، هل يمكن أن يكون أحد هذين النموذجين هو النموذج الصالح اللي من خلاله يمكن أن تخرج هذه البلاد من حالة التخلف أو لا يمكن؟ يعني فالسيد الشهيد في هذه المقدمة غاية ما في الأمر يطرح هذا الأمر، يقول فإذا أمامنا يمكن أن تكون لدينا حالتين، وكلا النموذجين إنما هو نموذج ماذا؟ نموذج غربي. وهذه الأمة يعني مو من اليوم، من فترة، إنه لا يوجد أمامها إلا هذين النموذجين. طبعا احنا في زمننا هذا النموذج الاشتراكي فشل، الاشتراكي لانه الاتحاد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ما بقى يعني كامل يمكن ان واحد يقول بان الاشتراكيه او المذهب الشيوعي الماركسي، لان الاشتراكيه اوسع من الماركسيه، لكن لا يوجد اليوم من يقول بأن الاشتراكية هي المنهج الصحيح. الاشتراكية يعني اقتصاد مخطط إليه، أما الرأسمالية فهو اقتصاد السوق الحر. فإذا كيف يمكن أن نبني بلداننا ويمكن أن نخرجها من حالة التخلف؟ هل نسلك سلوك الرأسمالي بحيث تتحول بلداننا وطريقتها في التعامل على الطريقة الرأسمالية وتكون الأسواق أسواق حرة؟ بعض البلدان خصوصا بلدان العالم الثالث في تلك الفترة رأت أن هذا الأسلوب لا يمكن أن يتوافق مع الوضع الموجود، لأن البلدان الرأسمالية اللي صاحبة السوق الحرة إنما نمت ووافقتها الحرية وأدت إلى تطورها، لأنه ما كانت أكو قوة كبيرة تزاحمها في الساحة وتأخذ يعني تستحوذ على إمكانياتها. أما اليوم فإحنا في بلدان العالم الثالث اللي هم صنفونا إحنا بلدان عالم متخلف وعالم ثالث، مو عالم ثاني ولا عالم أول. عالمنا هذا ما يمكن أن يأخذ بالاقتصاد الحر. لماذا؟ لأنه إذا كان اقتصادنا حر معناته أنه كل الإمكانيات والموارد اللي إحنا نقدر نعمل بيها إنما يمكن لتلك البلدان القوية اقتصادياً أن تستحوذ عليها وما يبقى إن أي دور، كما هو الحاصل فعلاً. الآن بلادنا تشوف أي جانب البلدان المتخلفة يكون هذا الجانب جيد. الجانب الجيد في البلدان المتخلفة إنما هو الجانب اللي ينفع به تلك البلدان. شوف موانئ تصدير النفط يعني شغالة بكل قوتها، حتى أكو أمن، صاير أمن في هذا الجانب. لا يمكن أن يعرض طريق النفط لا يمكن أن يعرض إلى الضرب، لا يمكن أن يتخلخل، وإذا تخلخل هو يصير الوضع غير جيد. ليش؟ لأن هذا الطريق لابد أن يكون آمن، هذا الطريق لابد أن يكون آمن، لأن الجماعة هم يعني يستفادون من عنده. أما المشاريع ثم انه تتحول بلداننا الى بلدان استهلاكية، جيد، ماكو اي مشكلة تتحول بلداننا الى بلدان استهلاكية، واغلب الاشياء الاستهلاكية انما هي تصدر موادها الاولية من نفس تلك البلدان. يعني مصر تصدر القطن، وهذا القطن من نوع الفاخر، ثم تستورد الالبسة باموال وسعر غالي جدا. فالنتيجة انه اي جانب من جوانب اللي احنا المفروض يكون عندنا جيد هو الجانب النافع لهم. اي مثل بداية دخول الامريكان كل شيء تعرض للنهب، ومن الامور اللي تعرضت للنهب هي المتحف، المتحف قضية داعش، المتحف تعرض لل يعني هناك عصابات منظمة يعني أدت إلى يعني نهب هذه، إلا النفط، إلا النفط لأنهم كانوا محتاجين النفط من أول يوم دخولهم للعراق عموما. فإذا هذا الجانب أن نأخذ بالاقتصاد الحر لا ينفع البلدان العالم الثالث، فلهذا لابد أن نأخذ بالفكرة الأخرى التي تقول لابد أن يكون هناك تخطيط للجانب الاقتصادي، أن نخطط، تأتي الدولة هي اللي تخطط لكيفية النمو، وحتى على أساس ذلك تحصل التنمية، في هذه البلدان هذا العالم. فإذا أن نسلك الطريقة الرأسمالية أو نسلك الطريقة الماركسية الاشتراكية، لا يوجد خيار ثالث. يعني يوجد لدينا نموذجان، النموذج الأول رأسمالي غربي، أم أيضا هو نموذج غربي، والنموذج الثاني هو نموذج اشتراكي غربي. فهذا في الحقيقة هل يمكن أن يعني محصورة في هذين الأمرين أو يوجد شيء ثالث؟ يقول السيد الشهيد أن تخلف الأمة ويعني دونيتها وضعتها كونها أمام هذا النموذج الأوروبي أو الغربي الحضاري هو الذي حتم عليها هذه التبعية، بحيث هي صارت تابعة تفكر أنه من اللي يفيدني، هذا النظام أو هذا النظام، كلاهما نظام أحرزته وبلدان متقدمة اقتصاديا قوية اقتصاديا. دائما الذهن الضعيف يميل أن ماذا، أن يحتذي بالقوي، دائما يبحث عن القوي، القوي يصير له مثل أعلى وقدوة أن يسلك طريقته ويعني يسير وفق سلوكه. فإذا ضعة الأمة وفقدانها الثقة بحضارتها وثقافتها وكل ما تمتلكه أدى بها إلى أن تبحث عن المنهج أو النموذج الذي يطرح في العالم الغربي، والنموذج ذاك النموذج هو الذي يمكن أن يحقق لها ما حققه في تلك البلدان. السيد الشهيد هنا يطرح يعني هذه المقدمة لكي يطرح هذا السؤال، يقول الآن نريد أن نطرح هذه المسألة، وهي أنه هل إن الأمر محصور فقط في هذين النموذجين أو يوجد نموذج آخر وهو المذهب الاقتصادي الإسلامي، ومن هو الأصلح للتنمية في مثل هذه البلدان؟ هل أن نطبق النموذج الإسلامي أو أن نطبق النموذج ماذا؟ النموذج الرأسمالي أو النموذج ماذا؟ الماركسي. الأصلح في تنمية هذه البلدان ما هو؟ هذه المسألة ليس صدد سيد الشهيد بصدد بيان بأنه هل إن يعني بيان هل إن النظام الماركسي أو الرأسمالي أو الإسلام من هو الذي يحقق العدالة، ويريد أن يقارن هذه المذاهب في حد ذاتها، لا، مع التسليم أن مع التسليم بأنه ما نريد نناقش هذه المسألة، وقول أن النماذج هذه كلها نماذج قابلة للصحة، لو سلمنا ذلك. الآن في مجال التطبيق الميداني، من هي من هذه المذاهب له القدرة على معالجة حالة التخلف في بلدان العالم الإسلامي؟ من هو الذي أكثر فاعلية وتأثير في أن يمكن أن يخرج هذه البلدان من حالة التخلف؟ هل هو الاقتصاد الرأسمالي أو الاقتصاد الماركسي أو الاقتصاد المذهب الاقتصادي الإسلامي؟ من هو الذي يملك هذه القدرة؟ بعض الأساتذة يعني في يوم من الأيام في ندوة قال بأن السيد الشهيد قال بأنه الاقتصاد الإسلامي له القدرة على أن ينجح في إخراج البلدان العالم من حالة التخلف، في حين أن الاقتصاد الرأسمالي إنما ينجح وين؟ في بيئة خاصة تتناسب معه، اللي هي بيئة البيئة الغربية، بيئة طبيعة الثقافة هناك، فينجح هناك. وهنا أما الاقتصاد الإسلامي فهو ينجح هنا، هو أكثر يعني نجاحا وقدرة على التأثير. ويعترض على السيد الشهيد، يقول بأنه هذا اعتراف من عنده على أن تلك المذاهب الاقتصادية مؤثرة وناجحة، ونحن نقول، كأنه هو يقول، ونحن نقول أنها من الأساس باطلة، هي من الأساس باطلة. السيد الشهيد لا، لم يكن بصدد المقارنة الذاتية، بل عبر ذلك في الكتاب، وهذا واضح في الكتاب نفسه، عبر بأنه أنا مو يعني في هذه المقدمة نفسها، أنه أنا مو بصدد بيان لا، وأنا هنا يعني صفحة 20 قال: وأنا لا أريد هنا أن أقارن بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي من وجهة نظر اقتصادية مذهبية، أقارن بيناتهم فأشوف من اللي حقيقة يمثل العدالة لو ما يمثل العدالة، وإنما أريد أن أقارن بين الاقتصاد الأوروبي بكلا جناحيه، الرأسمالي والماركسي والاشتراكي يعني، ومن جهة والاقتصاد الإسلامي من ناحية قدرة كل منهما على المساهمة في معركة العالم الإسلامي. فنسلم من هالجهة، احنا ما نريد نقارن ذاتا، وإلا الكتاب أساسا هو وظيفة الكتاب أن يثبت لنا بأن الاقتصاد الإسلامي هو الأقدر أو الذي هو الوحيد الذي يحقق العدالة للإنسان، للبشرية أجمع. أما الاقتصاد الماركسي أو الرأسمالي يعني والاشتراكي بكلا يعني الغربي بكلا نموذجه لا يمكن أن يحقق العدالة، العدالة كعدالة لا يمكن حقها، لكن قدرته على معالجة التخلف اللي موجود عندنا شلون هذا يقدر من اللي أقدر مع التسليم بذلك الأقدر هو الاقتصاد الإسلامي. ليش؟ لأن إحنا إن شاء الله راح نبين ذلك في الدرس الآتي، أن الإسلام يعني الاقتصاد الإسلامي، أن مسألة التغيير مو مسألة يعني حرفية عبارة عن ثوب وجبة يمكن أن ننزعها من شخص ونلبسها إلى شخص آخر. الاقتصاد الإسلامي أو التنمية مو خطة نجي نستوردها أو نموذج نجي نستوردها أو آلة، نقول آلة نجي نستوردها، سيارة تشتغل هناك وهم تشتغل هنا ماكو فرق، معمل هم يشتغل هناك ويشتغل هنا ماكو فرق، يعني فكرة يعني أو جهاز أو غيره نجي نستورده، لا، أي مسألة لها ارتباطها الاجتماعي وجذورها النفسية والعادات، كل هاي الأمور تدخل فيها وتتحكم فيها. مسألة التنمية مو مسألة سطحية جدا، وهذا إن شاء الله نبينه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.